بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا رحم الراحمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك، مساء يوم الثلاثاء الموافق للثاني من شهر شعبان لعام 42 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا عند الآية 84 من سورة الإسراء.
سوف أقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
هذه الآيات كما تلاحظون كالآيات السابقة في مجادلة هؤلاء المشركين الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكروا البعث، وأنكروا الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مما أرسلوا إلى اليهود يسألونهم إياه ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنهم يفهمونه أو يعجزونه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فكان مما أرسلوا إلى اليهود وأرسل لهم اليهود بأن يسألوه عن الروح، لأن اليهود يعرفون من الكتاب الذي بأيديهم أن الروح من أمر الله عز وجل، وأنه لا يتكلم فيها نبي من الأنبياء، بل هي من علم الغيب. فسأل هؤلاء المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية، وهي قضية الروح ما هي؟ فأجابهم الله عز وجل بهذه الآيات التي قرأناها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ثم ختم الله عز وجل هذا السؤال بقوله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا الآن نأخذ من هذه الآية أمرين. الأمر الأول أن السؤال عن الأمور الغيبيات يجب أن يرد العلم فيه إلى الله عز وجل. يسألك الناس عن الساعة، يسألونك عن الروح وغيرها من الأمور الغيبية. وإذا الإنسان مكلف بالإيمان بالغيبيات كما أنه مكلف بالإيمان بالمحسوسات، وليس كما تقوله المادية الحديثة المعاصرة بأن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بالمحسوسات، جميل، وأما الغيبيات فتبقى محل الظنون. نقول لا، في الدين الغيبيات كالمحسوسات، فكما أننا نؤمن بالسماء والأرض والريح والمطر والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والنحل والخيل والبغال والحمير والإبل وغيرها من الأشياء التي نحس بها ونؤمن بأنفسنا وبأعضائنا كما ذكر الله عز وجل وبين في آيات كثيرة، فكذلك أيضا نؤمن بالغيبيات وكأنها مشاهدة عندنا وإن لم نحط بها علما ولم ندركها. فالإيمان بالغيبيات أمر عظيم جدا في قضية الشرائع السماوية والإسلام بالذات. ولذلك تلاحظون أن الإيمان بالكتاب هو المحور الذي تدور عليه سورة البقرة كاملة. ابتدأ بقوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وختمها بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلاحظوا أن سورة البقرة يعني بنيت على مسألة الإيمان بالغيب، ولذلك تكرر هذا الموضوع فيها كثير جدا. كذلك أيضا السور المكية بالذات، سور مثل جزء عمة وجزء تبارك، السور القصيرة هذه كلها أيضا بنيت على قضية الإيمان بالغيب، سواء الإيمان بالآخرة ولا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا قيام الساعة وإلا غيرها من الأمور الغيبية. فإذا الله عز وجل يقول لنا إن السؤال طريق للعلم، يسألونك، ثم ختم الآية بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالسؤال طريق للعلم، لكن الإحساس طريق أيضا للعلم، لكنه لا يحكم على العلم، فالعلم أوسع من السؤال، كما أن العلم أوسع من الإحساس. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا عن الكفار، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك لما تكلم عن الآخرة في سورة العنكبوت قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. فنفى عنهم العلم لعدم إيمانهم بالآخرة، في آية الروم بين أن علم الآخرة أعظم من علم الدنيا، وأن ما يعرفونه في الحياة الدنيا ما هو إلا أمر ظاهر فقط، وأما ما خفي وما بطن فعلمه عند الله عز وجل وهو علم عظيم. ولذلك المؤمن يعلم بعلم الله ويؤمن بعلم الله، ولذلك إيمانه بعلم الله عز وجل هو الذي جعله يؤمن بالغيب ولا يتخلف عن الإيمان بالغيب. فإذا مسألة الإيمان بالروح وهي شيء محسوس، يعني نرى آثاره وإن لم ندركه، فنحن نفرق بين الحي والميت بأن الحي فيه روح والميت ليس فيه روح. إذا عرفنا كما نقول أثر الروح، لكن هل نستطيع نكيف الروح؟ نقول الروح دم يمشي في العرق، ولا نقول هي نفس يجري مثل ما يجري النفس؟ لا، لا هذا ولا هذا، ما نستطيع تكيفها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا أجاب هؤلاء السائلين بقول قل الروح من أمر ربي. فإذا علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به في نفسه ولم يظهره لعباده يجب الإيمان به بلا شك ولا ريب، بل نؤمن به كما نؤمن بالمحسوس تماما، لا فرق عندنا. فما أخبرنا الله به وما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم آمنا به وصدقنا المرسلين، لا نمتري ولا نشك ولا نتردد ولا يعني يكون عندنا مثل ما نقول مقدار شعرة فيه. فإذا فهمتم هذا فهمتم لماذا الله عز وجل دائما يحتج علينا بالأمور الظاهرة، لأن الأمور الظاهرة هي تدل على الأمور الخفية، هي تدل على الأمور الغيبية أيضا، هي تدل على أن الله عز وجل هو الإله، هو القادر، هو الرب سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه. ولذلك عقب الله عز وجل هذه الآية بآية فيها الوعيد الشديد والتهديد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا لكم مخاطبة الأمة بسيدها ورئيسها وقدوتها هذا يدل على تعظيم الخطاب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لو شئت جميل لذهبت بكل الذي أوحيته إليك ولا تستطيع يا محمد بعد ذلك أن ترد شيئا من الذي أخذناه منك، من الذي أخذناه منك إلا رحمة من ربك، يعني أنك تحفظه وتدركه وتعرفه برحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله عز وجل تكفل بحفظه وتكفل ببيانه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر كما مر معنا في سورة الحجر وإنا له لحافظون. فإذا حفظ الله عز وجل للقرآن ويعني يعني ما يتعلق به أيضا حفظ ألفاظه هذا من الله عز وجل. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه سبحانه وتعالى قادر على أن يذهب بالذي أوحى إليك يا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بشيء يقع من ذلك، أنه في آخر الزمان عند قيام الساعة يرفع القرآن من الصدور، فيبيت الناس وهم يحفظون القرآن ويجدون القرآن مكتوب، ثم يستيقظون وليس عندهم منه حرف لا في المكتوب ولا في الصدور. فإذا هذه مشيئة الله وهذه هي قدرة الله، ولكن الله عز وجل رحمنا ولطف بنا حيث حفظ لنا كتابه وبينه أتم بيان كما قال سبحانه وتعالى الفرام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لهؤلاء المشركين فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني إن لم تؤمنوا بهذا الحق جميل فبأي شيء تؤمنون، إنكم لا تؤمنون إلا بالباطل أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ولذلك قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالذي يؤمن هو الذي يتذكر، وأما الذي يعرض نسأل الله العفو والعافية فإنه يضيع عليه كل شيء وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى إلا رحمة من ربك. فالقرآن رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن فضله كان عليه صلى الله عليه وسلم كبيرا، وهو اتبع علينا من بعده، لأننا إنما نحن نقتدي ونأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فضل الله عز وجل عظيم على محمد صلى الله عليه وسلم، ففضله على كل تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم يبقى عظيما وكبيرا. ثم بيّن سبحانه وتعالى عظم شأن هذا القرآن، ويعني على رأي بعض العلماء أن هذه أول آية نزلت في التحدي، هذه أول آية نزلت في التحدي، وبعضهم يقول لا، آية سورة الطور فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين هي قبل هذه الآية، والله أعلم. العموم الأمر واسع. فالله عز وجل يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فأخبر سبحانه وتعالى خبرا قاطعا مؤكدا بأنه لو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معاونا ومساعدا، بعضهم يساعد بعض على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فإنهم لا يستطيعون الإتيان بمثله. فهذا دليل قاطع على إعجاز القرآن وأن شأن القرآن عظيم، مع أن هذا القرآن بلسان عربي مبين، فهو باللسان الذي يتكلمون به وبالأسلوب الذي يتخاطبون به لا يختلف عن أساليبهم ولا يختلف عن خطابهم. إذن ما الذي جعل هذا القرآن يكون شأنه عجيب وعظيم وكبير؟ كما ذكرنا لكم سابقا، القرآن غير خارج عن كلام العرب، جميل، ولكنه أيضا مخالف لكلام العرب. فهو مخالف لكلام العرب من جهة الدرجة والقوة والبلاغة، فهو أبلغ من كلام العرب وأقوى في الدلالة على المعاني من كلام العرب. في القرآن قسم وفي كلام العرب قسم، لكن شتان بين القسم الذي عند العربي وبين القسم الذي في القرآن. في القرآن قصة وعند العرب قصة، لكن شتان بين القصة في القرآن والقصة عند العرب. فإذا نعم، هو جاء على أساليبهم وجاء على بلغتهم وبحروفهم التي بها يتكلمون وعلى سننهم في الخطاب، لكنه جاء مباينا لجميع أنواع كلامهم. فالقصة في القرآن ليست كالقصة في كلام العرب، والقسم في القرآن ليس كالقسم في كلام العرب، والخبر في القرآن ليس كالخبر في كلام العرب، وهكذا التشبيه في القرآن ليس كالتشبيه في كلام العرب، أبلغ وأقوى منه. فإذا نقول هو من حيث النوع من نوع كلامهم، من حيث الأسلوب من أسلوب كلامهم، من حيث الدرجة لا، خرج عن المألوف من كلامهم، فدرجته أبلغ وأقوى مما جاءوا به هم، بل مما جاء به فصحاؤهم وبلغاؤهم وليس كلهم، وهكذا نقول في الباقي. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عجز غير العربي عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل ألفاظه. والله عز وجل هنا أخبر وخبر قاطع جميل بأنه لو اجتمع الإنس والجن وساعد بعضهم بعضا، لاحظوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ساعد بعضهم بعضا وأعان بعضهم على بعض، فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن. فكيف نقول إنه والله ممكن فلان يدلس آية في كتاب الله، ولا فلان يسقط آية من كتاب الله مثل ما تدعيه الرافضة أو مثل ما يدعيه غيره؟ كل هذا الكلام لا يستقيم مع هذه الآية أبدا، بل هو كفر بهذه الآية. أي كلام في الزيادة أو النقصان من القرآن الكريم هو كفر بهذه الآية، لأن الله عز وجل يقول قولا جازما لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا، لاحظوا بالتأكيد باللام وإن، جميل، وبعضهم يقول اللام هنا لام القسم، يعني والله لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم نفى الجواب فقال لا يأتون بمثله، ثم أكد ذلك فقال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هذا القرآن محل الاعتبار، محل للاعتبار، ولذلك قال ولقد صرفنا للناس، يعني نوعنا وشكلنا وغايرنا وعددنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، يعني من كل نوع وقبيل، المثل هو النوع والقبيل، جميل، قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يعني ربنا سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة بتصريف القول بهذا القرآن، ولكن هؤلاء أبوا إلا الكفور والعياذ بالله عز وجل، والمراد به هنا الجحود. ولذلك كان من جحودهم وكفرانهم وعنادهم قولهم أن لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إذن هم لا يسألون الآيات ليؤمنوا، وإنما فقط ليهربوا مما طلبه منهم القرآن. القرآن يقول لهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فجاءهم بالجواب وتحداهم كما مر معنا في سورة يونس، كما مر معنا في سورة هود، وكما أيضا فليأتوا بحديث مثلي في سورة طور، كل هذا تحدي لهم. وكونه يخبرهم صلى الله عليه وسلم بهذا التحدي وهو ضعيف في مكة بعد، يعني ليس عنده جيش وليس عنده قوة وليس عنده أحد، ويخبرهم بأنهم لا يستطيعون، ويخبرهم بأنهم كافرون بعدم قبولهم لهذا التحدي وعدم يعني اتيانهم بمثله، وأن مآلهم الكفر، والكفر هذا يستحل به النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ويشتم آلهتهم التي يعبدونها ويرون أنها تضر وتنفع، لا شك أن ذلك يعني الإقدام مع ضعفه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون من تلقاء نفسه أبدا، بل هذا لا يكون إلا عن وحي وخبر من الله عز وجل. ولذلك هم ما جلسوا يحاولون أن يأتوا بمثله، لأنهم لو جاءوا بمثله لأبطلوا دعوته وانتهى الأمر، لكنهم يعرفون، العرب بلغاء وأقوياء في هذا الجانب، فيعرفون أنه لا قبل لهم بشأن القرآن. ولذلك لما ذهبوا يتكلم فيه ذهبوا يأتون بأقاويل يعرفونهم أنها ليست صحيحة وليست دقيقة فيما ذكروه، فقالوا مرة مثلا لو نشاء لقلنا مثل هذا، مرة قالوا ساحر، ومرة قالوا كذاب، مرة قالوا شاعر، مرة قالوا مجنون، ومرة قالوا أساطير الأولين اكتتبها. طيب أنتم عندكم أساطير الأولين وكلام آباءكم وأجدادكم، هاتوا هاتوا مثل القرآن إن كنتم صادقين، واضح الصورة، سحر هاتوا سحر، كهانة هاتوا كهانة، شعر هاتوا شعر، جنون هاتوا ما أكثر مجانينكم، هاتوا جنونا مثله، وهكذا. فإذا يعني ذهبوا يبحثون عن مثل ما نقول حجج وأشياء يتحجون بها بعيدا عن المطلوب منهم، وهذا دليل العجز، وهذا دليل العجز. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى هنا بعد هذه الآية، آية التحدي، وبعد يعني ذكري لتصريف القول في القرآن، قال إيش؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني نحن ما نكون مؤمنين لك إلا إذا جعلت مكة فيها عيون وأنهار تجري. فهم يريدون أن يغيروا الطبيعة لأجل يعني أن يصدقوه، ولو غير لهم الطبيعة كما قال سبحانه وتعالى ليش لكفروا أيضا، ولو كفروا بعد نزول الآية التي طلبوها لعذبهم الله عز وجل كما مر معنا في الآيات السابقة، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآية الثانية التي طلبوها قالوا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فنأكل منها، عرفتم كما يعني في الآثار، قال فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، يعني يكون خلالها أنهار، وفعلا يعني في تلك الساعة لا يقولون نصدقك وإنما يقولون يمكن أن نصدقك، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني شوفوا استعجالهم بالعذاب، نسأل الله العفو والعافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم آمنوا قبل أن يأتيكم العذاب، فإن من لم يؤمن يعذبه الله عز وجل ويقص عليهم قصة نوح وعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط، فماذا يقولون؟ يستهزئون، يقولون أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، نسأل الله العفو والعافية، أو تأتي بالله، يعني كما قال كفار أيضا بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل، هؤلاء يقولون هات الله عز وجل لنا وهات الملائكة. فشوفوا كيف العقل إذا فسد إلى أي درجة يصل من الضعف وقلة التفكير والسخف. أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى لو صعدت السماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هو أليس صعد إلى السماء في المعراج وجاءهم بهذا القرآن يتلوه عليهم من قبل أن يصعد ومن بعد أن يصعد. لكن كما ذكرت لكم فساد العقل يجعل الإنسان لا يدري ماذا يقول. ثم انظروا ما هو الرابط بين هذه الأشياء؟ لا يوجد رابط، إلا فقط الهروب عما طلب منه، وهو إما الإيمان أو الإتيان بمثل القرآن، إما أن تؤمنوا به وتصدقوا، وإما أن تأتوا بمثله إذا أنتم تزعمون أنه مفترى. فذهبوا يتحججون ويسألون آيات أخرى لا علاقة لها بالموضوع المسؤول عنه، جميل، أو المتكلم عنه، وأيضا لا رابط بين هذه الحجج أو الأمور. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى قل، يعني يا محمد أجبهم عن كل هذه الأشياء التي يطلبونها، سبحان ربي، يعني تنزه وتقدس ربي سبحانه وتعالى وعلى شأنه، هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني ما أنا إلا رسول لكم، وأنا واحد منكم، أنا بشر مثلكم، الذي بيني، جميل، يعني فرق، يعني فارقتكم فيه أن الله أرسلني إليكم، فأنا مجرد أحمل رسالة أوصلها لكم. هل الرسول يطالب بما يطالب به الأمير الذي أرسله؟ لا، الأمير عنده ملك، عنده قدرة، عنده جنود، عنده مثل ما نقول يعني صلاحيات، لكن الرسول ليس عليه إلا أن يبلغ. فربنا سبحانه وتعالى هو الملك، أرسل إلينا هذا الرسول بهذه الرسالة، ولذلك قال إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ، واضح. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقط بأن يبلغ، ولذلك هنا أمره بأن يقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول، يعني ما أنا إلا بشر مثلكم، فقط فضلت عليكم بالرسالة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في صفتين مهمتين جدا يجب أن نميزها، أنه بشر مثلنا لا يختلف عنا بشيء، إلا أنه أضيف له هذا الوصف الذي زاده تشريفا وتقديسا وسيادة صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل أرسله، والرسول مأمور ببلاغ الرسالة فقط، ليس عليه أن يأتي كما نقول متطلبات الناس، متطلبات أطلبوها من الملك الذي أرسلني وليس مني أنا، فإنما أنا بشر مثلكم، توحد الصورة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى بعدها مباشرة وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، يعني إلا أن استغربوا أنه كيف يكون الرسول بشري مثله. بس ولذلك نفس كفار قريش كما في سورة الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا الحجة التي يحتجون بها هو أنه لماذا الله عز وجل فضلك بهذه الرسالة علينا، فالمسألة مسألة حسد، جميل، كما قال أبو جهل حتى إذا تجاثينا الركب قالوا منا نبي وليس منكم نبي، قال فلا والله لا نؤمن أبدا، نعوذ بالله عز وجل من الخذلان. قال سبحانه وتعالى يعني مجيبا عن بعض ما طلبوه قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول حكمتي اقتضت أنه الذين في الأرض بشر فأنا أرسلت إليهم بشرا مثلهم، ولو كان الذين في الأرض ملائكة ويمشون ومطمئنين فيها لأرسلت إليهم رسولا ملكا من جنسهم. فإذا طبيعة الحكمة وطبيعة العقل يقتضي أن الرسول يكون من جنس المرسل إليهم وليس من جنس آخر، واضح؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لو أنزل ملاكا لجعله بشرا كما ذكر سبحانه وتعالى أيضا الجواب عن هذه الشبه في أول سورة الأنعام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن هذه الحجج والشبهات الفاسدة التي ما يراد بها مثل ما نقول إلا تطويل الموضوع وعدم إيش الجواب عما طلب منهم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله شهيد على أني بلغتكم الرسالة، والله شهيد على ما تقولون أنتم وما في نفوسكم. فلما تجعل الله عز وجل بينك وبين الناس أولا ترتاح، وثانيا أيضا تشعر بأنك أوصلت الرسالة وأديت المسؤولية ولا تشغل نفسك بماذا يعملون، فإن الأمر هذا ليس إليك وإنما هو إلى الله عز وجل. ولذلك ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن من حكمته أن الهداية والإضلال بيده سبحانه وتعالى، فمن هداه الله عز وجل فهو المهتدي هداية حقيقية. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم جميعا، وأن يثبتنا وإياكم على هذه الهداية إلى الممات، إلى أن نلقى الله عز وجل. وأما من أضله الله سبحانه وتعالى وكتب عليه الضلال، فإنه لا يمكن لأحد أن يغير من ذلك شيئا، فلن تجد لهم أولياء من دونه، فهو الذي سيتولاهم سبحانه وتعالى، وهو الذي سيحاسبهم، وهو الذي سيجازيهم، وهو الذي سيحشرهم يوم القيامة على هذه الصفة التي ذكر في هذه الآية. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكم وصما، نسأل الله العفو والعافية، مأواهم جهنم. وهذا كله تحذير وتهديد لهم لكي يخافوا ويؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى، لعل قلوبهم تستيقظ من غفلتها ومن رقدتها، ويخرج منها هذا الحسد وهذا الكفر والران الذي غطى عليها. قال كلما خبت زدناهم سعيرا، فوصف جهنم بوصفين عظيمين، الأول أنها اسمها جهنم، وهذا يدل على تجهمها وشدتها وعظيم لهبها، وأن هذا اللهب أيضا لا يخبو بأي حال من الأحوال، بل ربنا سبحانه وتعالى يزيده سعيرا. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن ذلك إنما يكون جزاء لهم، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. فالله عز وجل لا يخلق خلقا للنار من دون أن يكونوا استحقوا النار بأعمالهم، بل ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن ذلك بسبب وجزاء عملهم، نسأل الله العفو والعافية. ثم بيّن أيضا قولا آخر لهم، قال وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا، فأنكروا البعث. وتلاحظون أن هذا من الأمور الغيبية التي كررها الله عز وجل وناقشهم فيها، ولذلك أعقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلقه من باب أولى هو قادر سبحانه وتعالى على أن يخلق مثلهم، ولكنه سبحانه وتعالى جعل لهم أجل، يعني عمر معين محدد لا ريب فيه، يعني لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص. فأبى الظالمون إلا كفورا، لكن الظالمين أصروا على كفرهم وعنادهم، نسأل الله العفو والعافية. نرجع بعد ذلك إلى كلام ابن كثير رحمه الله، يقول عند قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يقول روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة، يعني في مزرعة من مزارع المدينة، قال وهو متوكل على عسيب وهو جريدة النخل، قال فمر بقوم من اليهود وقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه، قال فسألوه عن الروح فقالوا يا محمد ما الروح، فما زال متوكئا على العسيب، قال فظننت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه، وهكذا رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث الآن صريح في أن هذه الآية نزلت في المدينة لما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. فانظروا إلى كلام ابن كثير يقول بعد ذلك وهذا يقتضي فيما يظهر بادئ الرأي، يعني في أول الأمر، أن هذه الآية مدنية وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة. يقول مع أن السورة كلها مكية، يعني على حسب الرواية الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم بأن سورة الإسراء كلها مكية. طيب كيف نجيب؟ وهذا الحديث في الصحيحين، الحديث صحيح لا إشكال فيه. قال وقد يجاب عن هذا، يعني يقول إن هناك جوابات وهو سيذكر الجواب الذي يرجحه أو يختاره رحمه الله. قال وقد يجاب عن هذا بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه، قال وهي هذه الآية ويسألونك عن الروح. قال ومما يدل، هذا كلام ابن كثير، على نزول هذه الآية بمكة ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فيعني قالوا سلوه عن الروح فنزلت ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال وأنزل الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، الآية من سورة الكهف. قال وقد اختلف المفسرون، طبعا ستأتينا بعض الأحاديث في أول نزول سورة الكهف أيضا، لأن الثلاثة التي سألوها عنها هي الروح والفتية ورجل بلغ المشارق والمغارب، يعني قصة ذي القرنين. فستأتينا هذه الأحاديث في أول سورة الكهف بإذن الله تعالى في الدرس بعد القادم إن شاء الله تعالى أو القادم. طيب، يقول اختلف المفسرون في المراد بالروح هنا على أقوال. أحدها أن المراد به أرواح بني آدم، يعني كأنهم سألوا عن أرواح بني آدم، وهذا يدل عليه اللفظ ولا لا؟ إلا يدل عليه اللفظ، وقد وردت ونفخت فيه من روحي. قال وقيل المراد بالروح هنا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا وارد في القرآن الكريم، أليس كذلك؟ طيب، قال وقتادة وقيل المراد به هنا ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها، والقولان الأولان أقوى، والقول الأول هو الذي يدل عليه أصل الإطلاق اللغوي، واضح؟ فيكون القرينة هنا أنه وإن ورد في القرآن الروح بمعنى جبريل، إلا أن المراد به هنا أرواح بني آدم بالقرينة اللغوية. يقول وقولي قل الروح من أمر ربي أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم، ولهذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي وما أطلعكم من علمه سبحانه وتعالى إلا على القليل، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى، والمعنى أن علمكم في علم الله قليل، وهذا سيأتي معنا في حديث الخضر وموسى عليه الصلاة والسلام. يقول وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر الله به تعالى، والمعنى أن علمكم في علم الله قليل، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه، كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تبارك وتعالى، ولذلك قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها، طبعا ذكره السهيلي وأطال فيه الرازي أيضا وغيرهم من المفسرين الذين يعنون بمثل هذه الأمور المبهمة في القرآن الكريم. جميل، هل الروح هي النفس أو غيرها؟ يقول وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء، سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر، وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم، فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء. قال كما أن الماء هو حياة الشجر ثم يكسب بسبب اختلاطه معه اسما خاصا، فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار ماء مصطارا أو خمرا، ولا يقال له ماء حينئذ إلا على سبيل المجاز. قال وهكذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحو، يعني لا يقال للنفس روح إلا إذا كان فيها حياة. يقول وكذلك لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تعول إليه. يقول فحاصل ما نقول أن الروح هي أصل النفس ومادتها، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن، فهي من وجه لا من كل وجه. يقول ابن كثير وهذا معنى حسن والله أعلم. يقول قلت وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتبا، ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن مندة المحدث المعروف في كتاب سمعناه في الروح، فهذا دليل على أن ابن كثير سمع كتاب الروح لابن مندة مسندا إليه. قال سبحانه وتعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. يقول ابن كثير يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد، فإذا القرآن نعمة عظيمة ينبغي ألا نفرط فيها، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوا، ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فإن هذا أمر لا يستطاع، وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له سبحانه وتعالى. وقوله ولقد صرفنا للناس الآية، أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة، ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه. هذا معنى التصريف من التنويع وإيش التقسيم، وكذلك أيضا التكرار. ومع هذا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي جحودا وردا للصواب. ستأتينا آية أيضا مثل هذه الآية، ولقد صرفنا في هذا القرآن في سورة الكهف. قال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلا من بني عبد الدار وأبا البختري أخا بني الأسد والأسود بن المطلب بن أسد وزمع بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها ابني الحجاج السهميين اجتمعوا، أو من اجتمع منهم، لأن هؤلاء كبراء القوم وساداتهم. قال اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، يعني حتى إيش يصبح لكم عذر عند قومكم. قال فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه قد بدأ لهم في أمره بدا، يعني ظن أنهم يؤمنون أو يصدقونه، وكان عليهم صلى الله عليه وسلم حريصا برشدهم ويعز عليه عانتهم صلى الله عليه وسلم، حتى جلس إليهم فقالوا يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، يعني إنك سويت فينا عيب كبير، يعني هكذا هذا معنى الكلمة. لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك، خسئوا والله، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. شوفوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، هم يتكلمون يقولون هذا الكلام السيء القبيح الذي يعني بلغ الغاية في القبح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ساكت منصت يستمع حتى ينتهون من كلامه. قال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا، يعني مرض نسأل الله العفو والعافية، بما يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك، يعني مثل ما نسميه نحن جني ولا سحر، قد غلب عليك، وكانوا يسمون التابع من الجني الرئي، فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهوا من كلامهم، تكلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فانظروا يعني الحكمة والبلاغة فيما يقول. قال ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن بعثني الله إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. شوفوا قال مثل ما قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بلغت رسالة ربي ونصحت لكم كما مر معنا في سورة هود. قال فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله، يعني أصبر ولا أدري ما يفعل الله بي ولا بكم، فجعل الأمر لله، وهذا مهم جدا في المؤمن أنه دائما يجعل أمره لله عز وجل ويتوكل على الله. قال حتى يحكم الله بيني وبينكم، قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. فقالوا يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك، شوفوا يبدأ الآن التهديد قبل شوية إغراءات، فقد ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا، فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير، هي صواب الكلمة فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا قصي بن كلاب، فإنه كان شيخا صدوقا، فنسألهم عما تقول، حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك، وعرفنا منزلتك عند الله، وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا يعني ماذا يطلبون وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به، فقد بلغتكم ما أرسلت به، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، معلش، فخذ لنفسك، نعم، فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لك جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضل منزلتك من ربك، فإن كنت رسولا كما تزعم، إن كنت رسولا كما تزعم. انتهى كلامهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك إلى الله، إن شاء فعل بكم ذلك. فقالوا يا محمد، أما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب منك، فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا، إذا لم نقبل منك ما جئتنا به، فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، نعوذ بالله منهم ومن كذبهم، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم، نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم، لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهو ابن عمته ابن عاتكة ابنة عبد المطلب. فقال يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبلوا منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك، ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه، وأنا أنظر حتى تأتيها، وتأتي معك بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون أنك كما تقول، وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. شفتم كيف؟ فقصدهم الجحود والبعد والعياذ بالله. قال ثم صرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدته مياه. يقول هكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس، فذكر مثله سواء. يقول ابن كثير، وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له، لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشادا لو أجيبوا إليه، ولكن علم سبحانه أنهم إنما يطلبون ذلك كفرا وعنادا. فقيل للرسول، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ثبته وأجابه، إن شئت أعطيناهم ما سألوا، فإن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم، بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة. قال كما تقدم ذلك عند قوله تعالى، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقول تعالى هنا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يقول ابن كثير الينبوع العين الجارية، سألوه أن يجري لهم عيونا معينا في أرض الحجاز ها هنا وها هنا، وذلك سهل يسير على الله تعالى، ولو شاء فعله ولا أجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوا، ولكن علم سبحانه وتعالى أنهم لا يهتدون، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما طلبوا، وكلمهم الموتى كما طلبوا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا كما طلبوا، ما كانوا ليؤمنوا، نسأل الله العفو والعافية. وقوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت، أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهي وتدلي أطرافها، فعجل ذلك في الدنيا وأسقط كسفا أي قطعا كقولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية. وكذلك سأل قوم شعيب منه ذلك فقالوا أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فعاقبهم الرب بعذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبي الرحمة ونبي التوبة صلى الله عليه وسلم كما سمى نفسه في الحديث المبعوث رحمة للعالمين، فسأل إنذارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكذلك وقع، فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه كأبي سفيان وغيره. قال حتى عبد الله بن أمية اللي هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو ما قال أسلم إسلاما تاما وأناب إلى الله تعالى. قال أو يكون لك بيت من زخرف، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة هو الذهب، أو ترقى في السماء أي تصعد في سلم ونحن ننظر إليك، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال مجاهد أي مكتوب فيه إلى كل واحد صحيفة، هذا كتاب من الله لفلان بن فلان، تصبح موضوعة عند رأسه. وقوله تعالى سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أموره، في أمر من أمور سلطانه وملكوته سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الذي يتكلم في الدين أو يتكلم في أمر من أمور الدين أنه يتكلم بين يدي الله عز وجل، ولذلك لا بد أن يستحضر عظمة الله عز وجل. قال بل كما مر معنا سابقا بل هو الفعال لما يشاء سبحانه، إن شاء أجابكم إلى ما سألتم وإن شاء لم يجبكم، وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وقد فعلت ذلك وأمرت وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل. قال الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، يقول تعالى وما منع الناس أي أكثرهم طبعا أن يؤمنوا ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من البشر رسلا، كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. وقال تعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، وقال فرعون وما لو أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وكذلك قالت الأمم لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، والآيات في هذا كثيرة. إذن هنا وما منع الناس، نقول لفظ الناس عام ولكن أريد به الخصوص وهم المشركون، يعني وما منع المشركون أن يؤمنوا، فالناس هنا لفظ عام ولكنه أريد به الخصوص. والدلالة يعني من أين أخذنا هذا؟ من الآيات التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول ثم قال تعالى منبها على لطفه ورحمته بعبادي أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته، ولو بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال ولهذا قال ها هنا لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أي كما أنتم فيها لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أي من جنسهم ولما كنتم أنتم بشرا بعثنا فيكم رسولا منكم يعني ولما كنتم أنتم بشرا بعثنا فيكم رسولا منكم لطفا ورحمة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يقول تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به أنه شاهد علي وعليكم عالم بما جئتكم به فلو كنت كاذبا عليه انتقم مني أشد الانتقام كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال وقولي إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا أي عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية ممن يستحق الشقاء والإذلال والإزاغة. ولهذا قال ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. يقول تعالى مخبرا عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له سبحانه وتعالى بأنه من يهده سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه أي يهدونهم كما قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذه ستأتينا إن شاء الله. قال وقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. قال روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. أخرجاه في الصحيحين. شوفوا جواب النبي صلى الله عليه وسلم دقيق ولطيف. يقول الذي أمشاهم على أرجلهم أليس قادرا على أن يمشيهم على وجوههم؟ إذن ما في حاجة أن نسأل عن أمور من الأمور المغيبات، واضح، من الأمور المغيبات التي تكون في الآخرة التي يعني لم يخبرنا الله عز وجل كيف يحشرون على وجوههم. جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي أقدرهم على المشي على رجلهم قادر على أن يجعلهم يمشون على وجوههم. يقول وقوله عميا أي لا يبصرون وبكما يعني لا ينطقون وصما أي لا يسمعون وهكذا يكون في حال دون حال جزاء لهم. شفتم كيف ربط ابن كثير وجمع بين الآيات أنه أحيانا ينطقون فكيف يقول هنا بكم لا ينطقون، واضح، وأيضا يرون ويسمعون فكيف يقول هنا أنهم عمي وصم. يقول إن هذا يكون لهم في أحوال وفي أحوال يعني يأذن الله عز وجل بأن يتكلموا فيتكلموا وأن يبصروا فيبصر. يقول وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصما عن الحق. قال فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم. قال مأواهم أي منقلبهم ومصيرهم، وهذا يعني تفسير لغوي، جهنم كلما خبت. قال ابن عباس سكنت، وقال مجاهد طفئت، وهذا تفسير على المعنى. زدناهم سعيرا أي لهبا ووهجا وجمرا، وهذا أيضا تفسير بالمعنى وليس باللفظ. قال كما قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال سبحانه وتعالى ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا. يقول تعالى هذا الذي جزيناهم به من البعث على العمى والبكم والصمم جزاؤهم الذي يستحقونه لأنهم كذبوا بآياتنا أي بأدلتنا وحججنا سواء المتلوة أو المشاهدة واستبعدوا وقوع البعث. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أي بالية نخرة أي إنا لمبعوثون خلقا جديدا أي بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلاء والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية. فاستغربوا ذلك وحكموا في ذلك مسألة عقولهم فقط. قال فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السماوات والأرض فقدرته سبحانه وتعالى على إعادتهم أسهل من ذلك كما قال سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس في سورة غافر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما نقرن هذه الآية بهذه الآية نفهم هذا. قال كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي يعني يعجز أو يتعب بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلى آخر السورة. وقال هنا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أي يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم. وقوله جل وعلا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، يقول أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها، كما قال تعالى وما نؤخره يعني العذاب عنه إلا لأجل معدود، وقوله فأبى الظالمون أي بعد قيام الحجة عليهم إلا كفورا أي إلا تماديا في باطلهم وضلالهم. نسأل الله العفو والعافية. اللهم اجعلنا من المؤمنين بك المصدقين لرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم فرج عنا ما أهمنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا واغفر لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وشكر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.